بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب الجعالة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. رواه الإمام أحمد والشيخان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ أبا محمد بن قدامة عقد بابا وسمى ذلك الباب بباب الجعالة، والجعالة مثلثة، مثلثة الجيم، فيصح أن تقول جعالة وجعالة وجعالة، فهي ثلاثة أوجه كلها جائزة. وقد عني اللغويون بذكر المثلثات، وممن جمعها ابن مالك صاحب الألفية في كتابه إعلام الأعلام بمثلث الكلام، وغيره كثير من أهل العلم. وعقد الجعالة من العقود، من عقود المعاوضات، وهذا العقد قيل إنه على خلاف القياس، وقيل بل هو على سننه، وهو كذلك، فإنه على سنن القياس. وإنما قلت إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه على خلاف القياس لأنه خفف عنا فيه، فإن الأصل والقياس أن يكون العمل معلوما وأن تكون الأجرة معلومة، ولكن في عقد الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولا ويجوز أن يكون الجعل مجهولا، ولذلك فإنه قد خفف عنا فيه. والجعالة جاءت في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف في قصته: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير، هذا عقد جعالة، وأنا به زعيم، هذا عقد ضمان الذي يسميه بعض الفقهاء بعقد الكفالة. وقلت يسميه بعض الفقهاء لأن فقهاءنا يجعلون الكفالة مخصوصة بالبدن، والضمان متعلق بكفالة المال. إذن الجعالة جائزة في الكتاب والسنة، ودليل السنة حديث أبي سعيد الآتي بعد قليل. ما صورة الجعالة؟ صورة الجعالة أن يأتي رجل فيقول لرجل معين، أو يقول لعموم الناس من غير تحديد للمعقود معه، وهذا أيضا جهالة ثالثة: من فعل لي كذا أو جاء لي بكذا فإن له عوضا، إما أن يكون معلوما أو أن يكون مجهولا. فالمعقود معه قد يكون معينا وقد يكون مجهولا، والعوض قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. ولذلك قالوا إن الفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الإجارة أن عقد الجعالة على النتيجة، وعقد الإجارة على العمل. وهذا أهم فرق تستطيع أن تفرق فيه بين عقد الجعالة وعقد الإجارة، عقد الجعالة على النتيجة، إذا تحققت النتيجة استحق الجعل أو الأجرة، وإن لم تتحقق النتيجة فلا شيء له، سواء عمل العمل كاملا أو عمل بعضه. أما الأجرة فإنه يستحقها على العمل الذي عمله. ولذلك فإن عقد الجعالة وعقد الإجارة بينهما شبه كثير في بعض العقود. فعلى سبيل المثال، من العقود التي فيها قولان عند الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، أن من عاقد آخر على إنزال البضائع من السفن إلى البر وهم الحمالون، فهل عقده معه عقد جعالة أم أنه عقد إجارة؟ فيه وجهان في المذهبين: الاحتمال أنه يكون المعقود عليه النتيجة وهو الإنزال للبر، واحتمال أن يكون المعقود عليه العمل وهو الحمل والإنزال، فما لم يدل الدليل على أحدهما فإن المسألة مخرجة على الوجهين. عقد الجعالة لها شروط عند أهل العلم، قلت لكم إنها قد خفف فيها في الجهالة في ثلاثة أمور، لكن لها شرطان مهمان من شروط الجعالة، وليست هي كل شروط الجعالة ولكن لها شرطان مهمان، وقد ركزت على هذين الشرطين لأنهما قد يخفيان على كثير من طلبة العلم، فإذا عدم هذان الشرطان فإن العامل لا يستحق شيئا من الجعل. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون العامل قد فعل فعلا لتحقق النتيجة، لا بد أن يكون العامل قد فعل فعلا لتحقق النتيجة. وضربوا لذلك مثالا، فقالوا لو أن امرأ عنده ضالة من إبل أو فقد شيئا من ماله، فقال من رد لي ضالتي أو بحث لي ووجد المفقود من مالي ورده لي فله 1000 ريال، فقالوا إن من بحث وعمل فوجده سواء كان عمله قليلا فبحث في دائرة لا تتجاوز 5 أمتار فوجده، أو كان عمله كثيرا فبحث كيلوات حتى وجد الضالة أو المفقودة من المال استحق الجعل، لا فرق بينهما. ولكن من لم يفعل بأن كان قد وجد الضالة أو المفقودة من المال قبل أن يعقد ذلك الرجل عقد الجعالة فإنه لا يكون قد فعل فعلا، لم يبحث وإنما قال خذ فهذا لك، فحينئذ لا يستحق الجعل. إذا لا بد من العمل الذي يعمله من العامل، لا بد من عمل. هذا المثال أحيانا يحدث لنا كثيرا، يكون الناس مجتمعون في مكان وقد فقد أحدهم شيئا، قال من وجد قلمي فله 10 ريالات، أحدهم كان القلم معه فقال خذ قلمك، نقول لا تستحق 10 إلا برضا وتبرع الجاعل، لأنك لم تعمل شيئا، لأنه لما كان في يدك هو بمثابة اللقطة إن كنت جاهلا صاحبها، وإن كنت عالما به فإنك حينئذ تكون في يدك يد أمانة أو غصب بناء على التعدي وعدمه. فالأصل أنت مطالب برده بحكم الشارع، فلا تستحق من الجعل شيئا لأنك لم تعمل شيء. إذن هذا الشرط الأول الذي يجب مراعاته في الجعالة. الشرط الثاني، وهذا الشرط ذكره فقهاؤنا وهو مهم ودقيق ولا يذكرونه مع الشروط وإنما يذكرونه تبعا أو استطرادا عفوا ويذكرونه استطرادا، وهو أن الجعالة لا تستحق إلا إذا كان في الفعل أو النتيجة مصلحة للجاعل، يجب أن يكون للجاعل مصلحة. وبناء عليه فلو أن امرأ قال من فعل كذا لعمل لا مصلحة له فيه فإن له كذا، فيرون أن هذا ليس عقد جعالة ولا يكون لازما بتحقيق النتيجة، إذن لا بد فيه من المصلحة. والشرط الثاني سيأتينا بعد قليل عندما نتكلم عن أحكام السبق والسبق الذي يبذل فيه. إذن هذان الشرطان هما من أهم الشروط المتعلقة بالجعالة، وأما الشروط العقدية الأخرى فهي واضحة. فقط قبل أن ننتقل لهذا الحديث أريدك أن تعرف أن من الفروقات بين الجعالة وبين الإجارة باعتبار الثمرة والنتيجة، الفرق الذي ذكرت لكم قبل قليل هو الفرق بينهما من حيث الماهية والحقيقة، والفروقات التي سأذكر لكم بعد قليل هي فروقات من حيث الثمرة، فإنك إذا كيفت العقد جعالة ترتبت عليه تلك الثمرة، وإن كيفته إجارة ترتبت عليه الثمرة المقابلة. من الفروقات بينهما أن الجعالة عقد جائز قبل إتمام العمل، وبناء عليه فيجوز للجاعل فسخه بخلاف الإجارة. من الفروقات بينهما أن الجعالة لا تتبعض، فلو أن امرأ أكمل نصف العمل ولم يتمه فإنه لا يستحق نصف الأجرة، بل لا بد من إكمال العمل كله. من الفروقات بينهما ما ذكرت لكم قبل قليل أنه يجوز أن يكون الجعل مجهولا وأما الأجرة فلا تصح إلا معلومة، كما أنه يجوز أن يكون المعقود معه مجهولا فيقول من من غير تحديد لشخص بعينه، بينما الإجارة يجب أن تكون معلومة فيقول يا فلان عاقدتك. ومن الفروقات كذلك ما يتعلق بالعمل، فيصح فيجوز أن تكون الجعالة على عمل مجهول ويجوز أن تكون على عمل معلوم. إذن هذا من العقود المهمة وهو عقد الجعالة، وذكرت لكم حكمه، وقد جاء العمل به في كثير من الأحاديث عن النبي صلى أو في عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي سعيد الذي سيأتي. حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أن قوما لدغ رجل منهم، وهؤلاء القوم جاء أنهم كانوا كفارا، وأنهم كانوا قد تعدوا بعدم تضييفهم من استضافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تضيفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتوا أصحاب رسول الله الذين كانوا قد تضيفوهم فامتنعوا من ضيافتهم، فقالوا هل فيكم من راق؟ وهذا يدلنا على أن الرقية مشروعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فقال الصحابة لا، أي لن نرقيكم، لا للفعل وليس للوجود، لأن منهم راق، ولكن قالوا لا أي لن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وهذا يدلنا على أن الرقية أخذ المال عليها والأجرة في مقابل النتيجة وليس في مقابل العمل. وهنا مسألة أريد أن تنتبه لها فقهاؤنا، وحكي إجماعا بين أهل العلم إلا في مسائل مستثنى، يقولون لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب، فكل ما كان من أعمال القرب فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، فالإمامة والأذان والقضاء والتعليم، أي تعليم الكتاب والسنة ونحو ذلك من العلوم الشرعية، لكن الفقه عندهم يجوز أخذ الأجرة عليه. الفقهاء يقولون يحرم أخذ الأجرة على تعليم الكتاب والسنة، وأما تعليم الفقه فيجوز، لا لأنهم يريدون نفع أنفسهم، وإنما لأنهم يرون أن الفقه صنعة وليس محفوظا، فلا يتعلم المرء الفقه إلا بعد حفظه الكتاب والسنة، ولكنه صنعة كما يعلم المرء النجارة والحدادة ونحو ذلك من الصنائع، فتعليم الفقه صنعة وملكة، ولذلك جاز أخذ الأجرة عليها، كذا قال. ومن الأشياء التي لا يجوز أخذ الأجرة عندهم عليها ماذا؟ الرقية، لأنها من أعمال القرب، فإنها قراءة لكتاب الله عز وجل. لكن هذا الحديث فيه جواز أخذ الجعل على الرقية وكذا سائر القرب. والفرق بين أخذ الجعل وأخذ الأجرة في الرقية أن الراقي إذا طلب أجرة فإنه يأخذ أجرة إما على احتباسه زمنا فيقول الساعة بكذا، أو على عمله فيقول أرقيك بكذا، وكلا الأمرين حرام لا يجوز أن يأخذ أجرة لا على عمله ولا على احتباسه زمنا لأجل القراءة، وإنما يجوز أخذه الجعل على النتيجة، فيقول آخذ جعلا إن شف الله عز وجل مريضك، فإن كان على النتيجة جاز. ومثله تعليم القرآن، فيقولون لا يجوز أن تعلم الناس القرآن بأجرة، لكن أن تأخذ عليه جعلا، فتقول إن أتم حفظ الكتاب أي كتاب الله عز وجل أو أحسن قراءته فلي كذا، قالوا هذا يجوز، هذا من باب الجعالة. والعلماء يقولون إن أفعال القرب يجوز أخذ الأجرة عليها في أربعة أحوال. الحالة الأولى ما كان من باب الجعالة للحديث الذي معنا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو نص فيه. الحالة الثانية إذا كان من باب الرزق، ما كان من باب الرزق، والرزق قد يكون جعالة وقد يكون أجرة، والمراد بالرزق هو ما يصرف من بيت مال المسلمين، يعني من الدولة أو من الحكومة، الرواتب كانوا يسمونها قديما بالوظائف السلطانية، فكل ما يكون من جهة عامة فإنه يكون رزقا، سواء رتب على النتيجة فكان جعلا أو جعلا وهما وجهان صحيحان، أو رتب على العمل فاحتبس كل شهر بكذا، فنقول إنه يجوز لأنه يكون رزقا. الأمر الثالث ما كان في معنى الرزق أيضا أو الثاني ندخله فيه، قالوا ما كان في معنى الرزق وقد نص عليه البهوتي وغيره، وهو ما كان من الأوقاف. فغلال الأوقاف قالوا هي في معنى الرزق، فمن كان إماما أو مدرسا أو نحو ذلك ويأخذ أجرته من غلة وقف خيري ونحوه فقد ألحقها فقهاؤنا بالرزق، فحينئذ يجوز. الحالة الثالثة أو الرابعة نسيت الآن، قالوا إذا كان قلنا جعالة وقلنا رزق، والحالة الثالثة إذا كان من باب الحاجة، ما كان من باب الحاجة. فقد نص العلماء على أنه إذا وجدت حاجة جاز بشرط أن تكون الحاجة عامة. ولذلك فإن هناك قاعدة مشهورة ألفت فيها كتب مفردة، وهو أنه يجوز الصيرورة للقول الضعيف ضرورة، والمراد بالضرورة في هذه القاعدة الضرورة العامة لا الضرورة الخاصة، أو نقول الحاجة العامة، عفوا، المراد بالضرورة هنا الحاجة العامة، لأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. وممن ألف في هذه القاعدة كتابا مستقلا القادري، تلميذ عبد القادر الفاسي، فإنه ألف كتابا مطبوعا اسمه رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، وهو في تقرير هذه القاعدة. ولذا ألف بعض المشايخ عليه رحمة الله، توفي في القرن الماضي، رسالة انتصر فيها لقول فقهائنا أسماها البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إذ لو لم يعطى معلم القرآن أجرة فإنه ربما لن يتفرغ للتعليم ولن يجلس لتعليم الناس القرآن في المساجد وفي غيرها، فحينئذ جاز للضرورة العامة. هذه ثلاث حالات أو أربع ذكر العلماء أنه يجوز أخذ الرزق أو الأجرة عليها في أعمال القرب. نعم. قال فجعلوا له قطيعا من الغنم، هذا هو الجعل. وقوله قطيعا قد ظاهره أنه معلوم، ويحتمل أن يكون قطيعا أنه يكون مبهما، فحينئذ يدلنا على جواز أن يكون الجعل مجهولا. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ. قوله يقرأ بفاتحة الكتاب سيأتي أنها الفاتحة رقية، وقد روينا عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الفاتحة دواء لسبعين داء أيسرها الهم. فمن أعظم ما يرقى به في كتاب الله عز وجل من كتاب الله عز وجل هو الفاتحة. قال ويرقي، ويرقي بمعنى أنه يقرأها بنية الرقية. قال ويتفل، هنا فائدة في مسألة التفل في الرقية. نص الإمام أحمد فيما ذكره عنه أبو يعلى في كتاب الطب أن هناك فرقا بين النفث وبين التفل في الرقية. قال أما النفث فجائز لما نقل، وأما التفل فلا فأكرهه. وبناء على ذلك فإن ما جاء في هذا لفظ هذا الحديث ويتفل معناه وينفث، لا بمعنى أنه يتفل بريق وإنما بهواء فقط. ولذلك هناك فرق بين التفل وبين النفث. وقلت لكم أن أحمد جعل النفث مباحا وأما التفل فجعله ممنوعا إما مكروها أو خلاف الأولى. قال حتى برئ، أي حتى شفاه الله عز وجل من أثر اللدغ. قال فأخذوا الغنم، هذا يدلنا على أنه جعل عن النتيجة وهو البر. قال وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، يعني وما يدريك أن الفاتحة رقية. وهذا يدلنا على أن السؤال معاد في الجواب، مما يدل على أن أعظم ما يرقى به هو كتاب الله عز وجل، وأن من ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقية يرقى بها الفاتحة. كذلك المعوذتان فإنهما يرقى بهما، وقد كان بعض الصحابة يرى أنها معوذات نزلت من باب التعويذ، فدل على أنها من أظهر ما يرقى به في كتاب الله. قال خذوا، أي خذوا ذلك الجعل، واضربوا لي معكم بسهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم بسهم يدلنا على أمرين: الأمر الأول الإباحة وهذا جائز، والأمر الثاني يدلنا على أن هذا الكسب من أطيب الكسب، والعلماء يقولون وهذا ما قرره فقهاؤنا أن الحلال ليس في درجة واحدة كما أن الحرام ليس في درجة واحدة. ومن الدليل على أن الحلال ليس في درجة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وأعطى الحجام أجرة، فدل على أنه حلال كسب الحجام، لكن في المقابل قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. وقال ولما سأله حجام عن أجرة الحجامة قال أعلفه ناضحك، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. قال أحمد فنعمل بالحديثين معا، إذن نعطي، فدل على أنه كسب حلال ولكن نقول لا يأكله، وهذا يدلنا على أن الخبيث على أن الحلال درجات، فأدناه خبيث الحلال ولا تيمم الخبيث منه مع أنه حلال، فنهي عن قصد الرديء والخبيث لأجل أن يتصدق به. في المقابل فإن الحلال درجات، فأعلاه وهو أطيب الكسب يستحب للمرء أن يدخله جوفه فيجعله طعاما له وشرابا ولأهله، ثم بعد ذلك يجعله مواريا لبدنه، ثم أي ثوبا وكساء، ثم يجعله مواريا لعموم بدنه مسكنا، ثم بعد ذلك يجعله وهو أقل الدرجات يجعله علفا للناضح وهو الإبل، أو يجعله لمن يأتيه. ولذلك الإنسان يحرص على أن يجعل أكله وشرابه أطيب الكسب وأحله وأكمله، فإنه سيرى أثر ذلك في بدنه صحة، وسيرى أثر ذلك في ولده استقامة، وسيرى أثر ذلك أيضا في دعوته استجابة، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ولذلك لما كان الأوائل من أهل العلم يعرفون ذلك عنوا به، فقد جاء أن الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى دخل على رجل حينما كان مختبئا فأكثر عنده من الأكل، ثم التفت إليه قال إني ليس لي حاجة بطعام ولكني أعلم أنك طيب المكسب وأن طعامك حلال، أي من أعلى درجات الحلال، ولذلك أكلت منه بمقدار ما أحتاج. فالمقصود من هذا أن الإنسان يسعى لمعرفتي، وهذه مرتبة المتقين، أن يعلم أن الكسب الحلال درجات، فأعلى هو الذي يجعله أكلا وشربا له ولأهله. وضرب الصحابة رضوان الله عليهم بسهم للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الجعل حلال، بل هو في أعلى درجات الحلال ولا ورع فيه ولا اشتباه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل إلا أطيب الحلال عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. باب اللقطة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت، في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
نعم.
ينتفع به. رواه أبو داود.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر باب اللقطة أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة عند علماء الأصول أن الصحابية إذا قال رخص لنا فالأصل والعام أنها تكون لهم ولغيرهم، فتفيد العموم، هذا هو الأصل في الجملة. ومر معنا استثناء في الدرس الماضي ذكره القاضي علاء الدين بن اللحم، لكن الأصل أن قول الصحابي رخص تفيد العموم أي لهم ولغيرهم. قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا ما يتعلق باللقطة. اللقطة ما هي؟ قالوا اللقطة هو أن يجد المسلم شيئا لا يعرف مالكه، لا يكون معروفا مالكه، وليس في موضع يدل على ملك شخص له أو يد له فيه. وهذه الأشياء والأموال التي توجد ثلاثة أنواع. نوع يملك بمجرد الالتقاط وهو الذي جاء في هذا الحديث، ونوع لا يملك مطلقا وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده ولا يجوز التقاطه، والنوع الثالث يجوز التقاطه لكنه لا يملك إلا بعد تعريفه سنة كاملة. إذن هذه ثلاثة أشياء. نبدأ بالأول وهو النوع الأول الذي من التقطه ملكه، قالوا ضابطه ما لا يستهوي أواسط الناس، ويختلف أواسط الناس من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، فإن بعض الأشياء تستهوي أواسط الناس في بلد ولا تستهوي أواسطهم في بلد آخر، وهذا لأن مناطه وتقديره راجع إلى العرف. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للصحابة بأشياء لا تستهوي أواسط الناس ولا يندمون على فواتها الندم الكبير ولا تكون مؤثرة عليهم في مالهم. قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، أي من وجد عصا، وهذه العصا كانت ملكا لأحد، ليست عصا في شجرة ساقطة، وإنما هي عصا ملك آدمي عليها عمل كتقليم ما زاد منها ونحو ذلك. قال والسوط، والسوط يكون دون العصا من حيث الحجم. قال والحبل، أي الحبل الذي ليس بالطويل جدا، وأشباهه. قوله وأشباهه هذا ضابطه أن يكون مما لا يستهوي أواسط الناس. قال يلتقطه الرجل، بمعنى أنه إذا التقطه فإنه يملكه مباشرة. قال يلتقطه الرجل ينتفع به، فمعنى ينتفع به أي يملكه من حين الالتقاط مباشرة ولا يلزمه التعريف سنة، لكن إن التقطه وقد علم أنه لشخص معين فيجب عليه أن يسلمه لذلك الشخص، كما أنه إذا التقطه ذكر العلماء أنه يلزمه أن يسأل وينظر فيما هم بجانبه، فربما يكون ساقطا من أحد الأقربين منه، وكثيرا ما يسقط منك شيء فإذا سقط منك انتبهت إليه بعد قليل، فحينئذ قد يعلم شخص أنه ساقط من أحد الأقربين فينبه هل هو لك، فإن قال من بجانبه إنه ليس له فإنه في هذه الحالة جاز له أن يأخذه وأن ينتفع به، فإن جاءه بعد ذلك وقال إنه لي لزمه رده حين ذاك. نعم.
أحسن الله إليكم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم. هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وفيه حكم النوع الثاني والثالث من أنواع اللقطة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، الورق هو الفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها، الوكاء هو الكيس الذي توضع فيه، وعفاصها، والعفاص هو ما تربط به، وقديما كانوا يجعلون الذهب والفضة من الدنانير والدراهم في أكياس ثم تربط بحبل ونحوه، وهذا الربط يعرف بجهتين، بالحبل بهيئته ولونه وبطريقة الربط، فالأوائل يعرفون أن هذه الربطة لفلان وتلك ربطة فلان، ويعرفها الأوائل وخاصة من كان يتعامل بالإبل وغيره، فيعرفون ربطة بعضهم ببعض بطريقة الربط، وكل ذلك متعلق بالعفاص. وقوله وعفاصها أو وعرف عفاصها، نقل عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل عن أبيه أنه قال إن الصواب أنها بالغين وليست بالعين، وأحمد معروف بعنايته بغريب الحديث وبضبط الألفاظ. نعم. قال ثم عرفها سنة، قوله ثم عرفها سنة أي يلزم أن تعرفها سنة، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. وقبل أن نبدأ بالتعريف، فإن قبل التعريف هناك الالتقاط، ومعنى الالتقاط هو وضع اليد على اللقطة، فمن وضع يده على اللقطة فإنه هو الذي يكون ملتقطا لها، فيكون أولى بها من غيره ويكون مختصا ولا يكون مالكا، فإنه لا يملك تلك اللقطة إلا بعد تعريفها سنة كاملة. إذن الذي يكون مختصا باللقطة من وضع يده عليها أولا والتقطها من الأرض، ومن بعد ذلك فإنه تكون عنده أمانة، وأما الملتقط فإنه الأول، فإنه بعد تعريفها سنة يستحقها الأول ما لم يتنازل بها لغيره. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية أن العلماء يقولون، وانتبهوا لهذه، أن الملتقط إذا التقط اللقطة يعني وقت حمله اللقطة من الأرض، أن الملتقط إذا التقط اللقطة فيجب عليه أن ينوي بالتقاطها تعريفها، وأما إن التقطها على ألا يعرفها فلا تكون لقطة. بعض الناس يرى شيئا في الأرض مرميا فيلتقطه ويعلم أنه ذو قيمة ولم ينوي به التعريف، وإنما نوى به التملك مباشرة، فيقولون إذا نوى التملك فإنه لا يملكها حتى وإن عرفها سنة، بل تكون يده عليها يد غصب، بخلاف الملتقط فإن يده عليها يد أمانة حتى يتم تعريفه لها سنة فتكون يده عليها يد ملك. واضح؟ وبناء على أن من التقطها بقصد أخذها لنفسه أنه لو ندم وأراد أن يعرفها نقول عرفها، لكن إن تمت سنة فلا تملك، فإنك لا تملكها لأنك لم تلتقطها بنية اللقطة وإنما التقطتها بنية التملك، فتكون كالغاصب لها والظالم. كذلك يقول العلماء إن هذا الملتقط المتعدي الذي نوى بالتقاطه لها عدم التعريف لو ندم وقال ما دمت لن أعرفها وستبقى في يدي أمانة سأرجعها إلى مكانها، نقول وإن أرجعها إلى مكانها فإنه يكون ضامنا وبناء عليه، فلو جاء صاحبها بعد فترة وقال أضعت شيئا ها هنا فيرجع إليه فيقول أنا ما أدري أرجعتها، نقول تضمنها لأنك التقطتها في المرة الأولى بغير قصد التعريف، ولذلك أمر اللقطة أمر خطير، فمن وجد لقطة فليعتني عند التقاطها بمعرفة النية وعدم التعدي، فإن النية مؤثرة، النية هنا صاحبها عمل، فإن النية وحدها لا تؤثر إلا مع العمل إلا في الرجوع إلى الأصل، وهنا صاحبها عمل هو الالتقاط، فالعبرة بالنية الموافقة. طيب نعم قال عرف نعم نعم ثم عرفها سنة، قوله ثم عرفها سنة أي يلزم التعريف، وصفة التعريف قالوا أن يعرفها في كل يوم ثم في كل أسبوع جمعة أي في كل أسبوع ثم في كل شهر كذا ذكروا، والأقرب أن التعريف للقطة مرده إلى العرف، وهذا الذي عليه محقق المتأخرين، فما جرى العرف بها من غير تحديد لهذه المدد. قال فإن لم تعرف أي لم تعرف صاحبها ولم يأتي شخص يعرفها فاستنفقها أي فأنفق تلك اللقطة من الذهب والفضة وغيره مما يستهوي أواسط الناس. قال ولتكن وديعة عندك، قوله ولتكن وديعة ليس معناها أنها هي وديعة، إذ لو كانت وديعة عقد وديعة بمصطلح الفقهاء لما جاز بيعها واستنفاقها، وإنما المراد بكونها وديعة أي أنها إذا جاء صاحبها لزمك رد قيمتها إن لم تكن العين باقية. فالوديعة هنا ليس بمعنى الوديعة أي باب الوديعة المتكلم عنها هناك، وإنما بمعناها اللغوي. قال فإذا جاء طالبها أي صاحبها أو وكيله أو وارثه يوما من الدهر أي أثناء السنة التي عرفت فيها أو بعدها فأدها إليه، هنا الأداء بمعنى التسليم وليس بمعنى الأصوليين، الأداء الذي يكون فعل الواجب في وقته الذي يقابله القضاء. وسأله أي وسأل زيد النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، وهذا النوع الثالث من اللقطة وهي التي لا يجوز التقاطها، والضابط فيها قالوا كل ما كان قادرا على الاحتماء من السباع أو من صغار السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، أي لا تلتقطها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، أي مالكها. ومعروف أن الإبل إذا تركت قد تضل عن صاحبها فترة طويلة، قد تصل إلى شهر وشهرين وثلاثة، ثم تعود يوم من الأيام إلى صاحبها، لأنها من 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 الأشياء التي تذهب وتعود. وهذا قد يكون يعني تتركه مثلا في الربيع، وبعد انقضاء فترة الربيع بعد شهرين أو ثلاثة ترجع إلى صاحبها أو قريبا منه. كما أن أصحاب الإبل أو أغلبهم الآن هم أهل أمانة، فإذا وجدوا شيئا من الإبل ليس لصاحبهم ربما مشت مع إبلهم فترة ثم تركوها بعد ذلك ترجع إلى صاحبها. قال: وسأله عن الشاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فتكون من النوع الثاني، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فدل على أن الشاه ملحقة بالنوع الثاني وهو الذهب والفضة، أي مما يستهوي أواسط الناس ومما لا يحتمي ويعتصم بنفسه عن صغار السباع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذها يدلنا على أن من التقط شيئا من الشاه أو من المعز أو من صغار البهائم فإنه مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تبقى عنده سنة، وخلال هذه السنة يقوم بتعريفها، ثم بعد ذلك يستنفقها بعد سنة، وخلال هذه السنة ينفق عليها في علفها وما يصلح شأنها من تنظيف ورعي وغير ذلك. فإذا جاء صاحبها خلال السنة أو بعدها فإنه يرد إليه الشاة ويطلبه بغرم ما أنفقه عليها. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنه يذبح الشاة ويأكل لحمها، فإذا جاء صاحبها في السنة أو بعد السنة، يعني يذبح الشاة من حين الالتقاط يجوز له ذلك، فإنه يرد له قيمتها. الخيار الثالث أن يبيع الشاة ويبقي قيمة ثمنها عنده، فتكون اللقطة بدل الشاة التي التقطها، وتبقى القيمة عنده سنة، فإن جاء صاحبها وإلا استنفق القيمة. هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة خيارات، وكلها داخلة في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خذها. ولكن ندب العلماء الصورة الثالثة فقالوا إنها الأسلم الثالثة، وفضلوها على الصورتين السابقتين. وعبرت بالندب ولم أعبر بالاستحباب، لأن الندب أشمل فقد يكون للمصلحة أو للاحتياط. نعم.
أحسن الله إليكم. باب السبق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن.
نعم. هذا الباب وهو باب السبق أو باب السبق، والفرق بين السبق بالسكون والسبق بالتحريك أن السبق هو العقد، وأما السبق فهو العوض. وباب السبق العلماء يقولون هو صورة من صور الجعالة، ولذا فإنه يورد غالبا بعد باب الجعالة لشبهه به فيذكرونه بعده. والسبق بمعنى أن يجعل مسابقة بين أشياء متعددة في أمور أو في أمور متنوعة، والفائز من هؤلاء المتسابقين يأخذ السبق وهو الجائزة أو الجعل. ولنعلم أن المسابقات عموما تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مسابقات، طبعا هذا التقسيم الثلاثي سأذكره على المشهور، على المشهور. النوع الأول مسابقات لا تجوز مطلقا، وهو كل ما ورد النص بالنهي عنه، مثل المسابقة في فعل محرم كاللهو وغيره، أو المسابقة بلعب النرد، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فدلنا ذلك عن أن كل مسابقة فيها نرد فإنها محرمة. ومن ذلك أيضا على خلاف بين أهل العلم وهي وجهان عند فقهائنا، أهو كراهة أم تحريم؟ الشطرنج، وهل النهي معلل بالصور أم بغيره؟ هذه مسألة أخرى، لكن على العموم في الجملة داخل في هذه المسألة. فهذه مسابقات لا يجوز اللعب بها سواء بعوض أو بدون عوض. النوع الثاني المسابقات التي يجوز التسابق فيها أو السبق أو السبق فيها، السبق وهو العقد، يجوز السبق فيها سواء بعوض أو بدون عوض، عكس السابقة الأولى لا يجوز بعوض أو بدونه، هذه تجوز بالعوض وبغيره، وهو الذي جاء معنا في أول حديث وهو حديث أبي هريرة، وهو النصل والخف والحافر أو ما قيس عليها، وسأذكره بعد قليل. النوع الثالث من المسابقات المسابقات التي تجوز بلا عوض وبالعوض لا تجوز مطلقا على المشهور أقول لكم، وهو ما عدا ما ورد في النص في حديث أبي هريرة، هذا هو تقسيم الفقهاء الثلاثي. طيب، سيكون تفصيلنا كله متعلقا بالنوع الثاني، وقد نتحدث عن النوع الثالث كذلك بناء على مفهوم هذا الحديث. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق بتحريك الباء، أي لا جعل، فلا يجوز المسابقة على شيء فيه جعل أو فيه جائزة إلا في هذه الأمور الثلاث. وقلنا إنه لا يجوز أخذ الجعل أي النوع الثالث إلا في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لكم قبل قليل في القسم الثالث لأجل هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على الحصر، وأنتم تعلمون أن من صيغ الحصر التي أوردها الأصوليون هو ماذا؟ دخول الاستثناء بعد النفي، فالحكم يكون نفيا كليا ثم بعد ذلك يأتي بعده استثناء، فدل ذلك على أن الاستثناء محصور به الجواز، والأصل على العموم الأول، فيكون العموم الأول على النهي، فلا يجوز السبق وهو بذل العوض في المسابقات إلا في الأمور الثلاث، وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دال على ما ذكرت لكم حيث جاء الاستثناء بعد النهي، فدل على حصرها في هذه الأمور الثلاث فقط دون ما عداها، هذا هو الأصل. والمشهور عند فقهائنا أنه لا تجوز إلا هذه الثلاث، وهو النصل والخف والحافر، وقد عرف وبين العلماء ما هذه الثلاث، ومنهم أحمد فقال: النصل هو السهم أي الرمي بسهم ونحوه مثل المسدسات وغيرها، والخف هو المسابقة للإبل، والحافر هو المسابقة بالخيل، هذه الأمور الثلاث التي يجوز أخذ العوض عليها. والمشهور كما قلت لكم أن الحكم مقتصر على الثلاث ولا يقاس عليها غيرها، والرواية الثانية أنه يقاس عليها غيرها إذا اشتركت معها في المعنى، والمعنى الذي فيه هذه الأمور الثلاث هو ما كان فيه قوة للمسلمين ويكون فيه إعانة على الجهاد، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أنه قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وقلوبكم. فكل ما كان سببا لنصرة الدين باليد أو باللسان أو بالقلب مما يزيد الإيمان فإنه يجوز بذل العوض عليه في المسابقات، فالعلم ونحوه يكون من هذا الباب فيجوز حين ذاك. هذا كلام الرواية الثانية وهي قول متجه حقيقة. طيب، قبل أن أنتقل بعد ذلك للحديث الذي بعد عندي بعض المسائل المهمة. قوله لا سبق أي لا جائزة، سواء كانت الجائزة من أجنبي أو من المتسابقين، فعند الفقهاء لا يجوز أخذ الجوائز في المسابقات وإن كانت من الأجنبي إلا في هذه الأمور الثلاث. ماشي معي؟ لو أن شخصا تبرع، أنا أقولك على المشهور لأن المسألة فيها خلاف، وتعرفون أن من أطول من تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم في كتاب الفروسية، ولكن أمشي على المشهور لكي نفهم المسألة. على المشهور يقولون لو أن رجلا قال لأقوام تسابقوا على أقدامكم أو العبوا الكرة ومن فاز فله مني، وأنا أجنبي عنهم، أجنبي لست يعني من المتسابقين، فله مني جائزة. على قولهم لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ماذا سبق، أي لا جائزة، سواء كانت الجائزة من المتسابقين أو من غيرهم. فإن قلت أليس هذا جعالة، نقول صورته صورة الجعالة، لكن هناك شرط تخلف في الجعالة لجوازه. ما هو؟ أن لا، ليست النتيجة، أننا نقول إن من شرط الجعالة أن يكون في النتيجة مصلحة للجاعل، وهنا لا مصلحة له، فحينئذ نقول لا يصح. أما على القول الثاني، رواية الثانية قلت لكم قبل قليل، فإن كان في هذه المسابقة مصلحة لعموم المسلمين وللدين بأن يكون فيها زيادة في معرفة اللسان والفصاحة والبيان كالخطابة وغيرها، أو يكون فيها زيادة في العلم الشرعي أو العلم غيره من العلوم التي تنفع المسلمين، ما دام فيها مصلحة عام للعموم فيصح أخذ السبق عليها، فهذا يكون من باب الإلحاق للمعاني، وأن هذه الثلاث ليست خاصة بها. وأما ما لا مصلحة فيه حتى في البدن، قد تكون مثل المسابقات الرياضية نقول فيها مصلحة لهم وهو إصحاح بدنهم، فحينئذ ما دام فيها مصلحة لهم بتقوية أبدانهم على الرواية الثانية يجوز أخذ الجائزة. وأما ما لا مصلحة مطلقا فيه فإنه لا يجوز أخذ الجائزة على القولين. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في كتاب السبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار. معنى ذلك أنه إذا ولد مسابقة في أحد الأمور الثلاثة وهو النصل أو الخف أو الحافر، فإن بدل الجائزة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون الجائزة من أجنبي فحينئذ تجوز، والحالة الثانية أن تكون الجائزة من بعض المتسابقين، فهذا الحديث معنا يدل على جوازه، لكن بشرط أن يكون المتسابقون متساوين في احتمال الفوز والهزيمة، وهذا معنى قوله لا يؤمن أن يسبق. الحالة الثالثة أن تكون الجائزة من جميع المتسابقين، ففي هذه الحال ظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه لا يجوز. إذن عندنا ثلاثة أحوال في الجوائز: الحالة الأولى من أجنبي فتجوز، من بعض المتسابقين تجوز بشرط وسأشرح عندما أرجع الحديث، الحالة الثالثة أن تكون من جميع المتسابقين قالوا لا تجوز لأجل هذا الحديث، وقال ذلك قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ومعنى ذلك أنه إذا أمن أن يسبق فإن دخوله يكون من باب الحيلة، فيكون الشخصان اللذان بذلا العوض كأنهم هم جميع المتسابقين. إذن عندنا صورتان ظاهر هذا الحديث يدل على تحريمهما: الصورة الأولى إذا كان العوض من جميع المتسابقين فلا يجوز. الصورة الثانية إذا كان العوض من بعض المتسابقين والذي لم يبذل العوض يؤمن أنه لن يسبق فليس مساويا لهم في احتمال الفوز بهذا السبق، فحينئذ نقول إن دخوله معهم بمثابة العدم، فكأن الذين بذلوا العوض هم جميع المتسابقين. فظاهر هذا الحديث يدل على المن. هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه إذا كانت الجائزة من جميع المتسابقين فإنه لا يجوز إلا أن يدخل بينهم محلل، والمراد بالمحلل أي الذي يجعل العقد حلالا، وذلك بأن يدخل بينهم فرس أو يدخل بينهم ناقة، وتلك الناقة يحتمل أن تفوز وأن تأخذ الجائزة، فحينئذ يجوز. إذا عرفنا ذلك فإن الحديث الذي معنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر كثير من علماء الحديث أنه لا يصح ولا يثبت، وأن أصح ما في الباب ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقد أخذ فقهاؤنا بهذا الحديث إما لكونه مرفوعا أو لكونه من قول سعيد أو من مرسل سعيد. والرواية الثانية التي بنى عليها ابن القيم كتابه الفروسية وهو تضعيف الحديث، وحين ذاك فإن هذه الأمور الثلاث وهو الخف والنصل والحافر يجوز أن تكون الجائزة من الجميع ولو يعني احتمل أن يفوز الجميع بالجائزة، أو يعني كان بعضهم محتملا وبعضهم ليس بمحتمل. وسبب الخلاف بين القولين هل يثبت هذا الحديث أم لا. إذا مسألة المحلل وحرمة أن تكون الجائزة من الجميع فيها قولان، المشهور عند فقهائنا أنه لا بد من المحلل ولا تجوز أن تكون الجائزة من الجميع، والرواية الثانية التي رجحها ابن القيم وبنى عليها جزءا كبيرا من كتاب الفروسية أنه لا يشترط المحلل، لأن حديث أبي هريرة الأول هو الثابت وظاهره يدل على عدم اشتراط التحليل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الإمام أحمد والبخاري.
نعم. الشفعة هو حق من حقوق التملك، وعندنا الحقوق إما تملك أو حق فسخ، وهناك فروق بين حق التملك والفسخ، فإن حقوق التملك على الفورية بينما حقوق الفسخ على التراخي. ولذلك قلنا إن في خيار العيب على التراخي ما لم يأتي دليل يدل على الرضا، فمن اشترى كتابا ووجد في ذلك الكتاب عيبا كأن يكون وجد فيه صفحات بيضاء أليس كذلك، فإنه لو تأخر يوما أو يومين مع علمه بالعيب أو أسبوعا أو أسبوعين بل ولو شهرا ما دام لم يرضى به صراحة أو تدل القرينة على أنه قد رضي بذلك العيب فإنه يجوز له الرد بالعيب، فإن عندهم خيار أن عندهم حق الفسخ على التراخي، فهو خيار طويل في الفسخ. بينما حقوق التملك على الفورية، ومنها حق الشفعة. وقد روينا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الشفعة كحل عقال، أي أنها فورية، فإن الإبل إذا حلت من عقالها ستجد الناقة أو البعير يفزع بسرعة ويقوم. ولذلك قال العلماء إن من علم بالشفعة لزمه أن يطالب بها وإلا سقط حقه ولو لم يخرج من المجلس، فالمدة ليست متعلقة بمجلس العلم وإنما بالفورية، إلا أن ينشغل بشيء يسير كعطاس تثاؤب ونحو ذلك فإن هذا معفو عنه. ما هي الشفعة؟ قلت لكم إن الشفعة هي حق تملك، ومعناها أن للشخص أن ينتزع ملكا لغيره لنفسه، بمعنى أنه ينقل الملك من يد غيره ويجعله لنفسه. وصورتها أن يكون اثنان مشتركين في ملك عين مما تدخلها الشفعة، وتلك العين وهما مشتركان فيها شركة مشاعة، يعني لأحدهما النصف والآخر النصف أو الثلث والثلثان وهكذا. فجاء أحد الشريكين في الملك المشاع فباع نصيبه لطرف ثالث، فيجوز لشريكه أن يطالب بالشفعة في العين محل الاستحقاق، فيجوز له أن يطالب بالشفعة فيها فينتزعها من الثالث الذي بيعت له بالثمن الذي اشتراها به ولو لم يرضى الثالث. وأما الثاني فقد باع نصيبه لا دخل له، فالثالث ولو لم يرضى. إذن فهذا حق تملك للشريك، ينتزع به ملك الثالث ويجعله في ملكه هو ولو لم يرضى الثالث، لكن بشرط أن تكون على الفورية فيطالب بها مباشرة، وأن تكون بثمن الذي اشتراها به بصفته، فإن كان الثمن مؤجلا كان مؤجلا، وإن كان حالا حالا، ونحو ذلك من الشروط التي أوردها العلماء. الأصل في هذا الباب حديث جابر أن قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. الأصوليون يتكلمون عن قول الصحابي قضى، ما معناها؟ فإن بعضهم قال يحتمل أنه فهم من الصحابي، ولكن نقول جماهير الأصوليين أن الصحابي إذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أمر، فتكون صريحة في رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وبحكاية الحال كما هي. فإن الصحابة رضوان الله عليهم يتميزون بأمرين أو بثلاثة. الأمر الأول ورعهم، فإنهم لم يكونوا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا محتملا ناهيك أن يكون مغلوطا، وقصصهم في ذلك كثيرة. الأمر الثاني معرفتهم بلسان العرب، ولا أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بلسان العرب منهم، فإنهم رضوان الله عليهم أقحاح العرب وفصحاؤهم، وهم أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ودلائله. فكيف تقول إن راويا بعدهم بكثير يجوز أن يروي الحديث بالمعنى، وتمنع الفصيحة العالم بدلائل اللغة المباشر لسماع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم من النقل بالمعنى؟ فهذا ليس تناقضا فحسب، بل هو ترك للأولوي. المعنى الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بفقهه عليه الصلاة والسلام، فإن فقها لا يعلمه الصحابة حري أن لا يعلمه من بعدهم. وعلى العموم فالأصل أن الصحابي إذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فمعنى ذلك أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ومأمور به كما أمر عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة أصولية أطلت فيها بعض الشيء لأنها كثيرا ما تذكر في محلها. قال قضى بالشفعة، عرفنا الشفعة وهي انتزاع نصيب الشريك إذا باعه لطرف ثالث. قال في كل ما لم يقسم. قوله في كل ما لم يقسم كل من صيغ العموم، فدل ذلك على أن كل ما لم يقسم فإن فيه شفعة، وهذا يدل على أن الأشياء التي يكون فيها ملك مشاع، لأنه قال ما لم يقسم. لو كان الملك غير مشاع، بأن كانت الأرض على سبيل المثال نصفها الشمالي لزيد ونصفها الجنوبي لعمر، فإنها مقسومة. فالمقصود بغير ما لم يقسم أي كل ما كان الملك فيه مشاعا غير واضح المعالم، هذا هو ظاهر الحديث، وهذا الذي أخذ به فقهاؤنا، فقالوا إنه لا تكون الشفعة إلا فيما يكون فيه الملك مشاعا، وأما إذا كان الملك مفرزا فإنه لا شفعة. وعملوا بهذا الجزء من الحديث وهو صريح في الدلالة عليه. تتمة الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود، طبعا هذه الجملة الزائدة اختلث هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة، فقد ذكر أبو حاتم الرازي الإمام المحدث الجليل عليه رحمة الله أن هذه الجملة مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن كثيرا من الإشكال الفقهي في هذه الجملة، أهي من باب الفهم للحديث لقوله في كل ما لم يقسم ولذلك يعني تكون دقيقة في فهمها أم ليس كذلك. طيب، قال فإذا وقعت الحدود، وقعت الحدود أي بين تلك الأملاك، فوجد حد يميز الأملاك. قال وصرفت الطرق، فوجد طريق يصرف بينها فلا شفعة، فحينئذ لا شفعة. إذن قلت لكم إن هذه الجملة قيل إنها مدرجة وقيل إنها مرفوعة، ولنشرحها عموما بغض النظر. قوله إذا وقعت الحدود بمعنى أنه إذا تميز الملك وأفرز نصيب كل واحد منهما، وهذا هو الحد، فعرف حد ملك الأول عن ملك الثاني، إما بشجر، والأوائل يعرفون أملاكهم في الغالب بالشجر، فيزرعون الأثل أو غيره من الشجر الذي يعرف به حد الأملاك. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض منها هذه الحدود التي تعرف بها الأملاك عند الأوائل. قال وصرفت الطرق، أي جعلت طرق بين الأملاك، فإنه في هذه الحالة يكون لا حدود لا شفعة بينها. هذه الجملة سأرجع لها بعد أن أذكر لكم الخلاف. لفقهائنا رحمة الله عليهم قولان فيما تدخله الشفعة، فقيل إن الشفعة تكون في المشاع غير المفرز وهو المشهور عند المتأخرين، وقيل إن المراد إن الشفعة تدخل في كل متلاصقين فيدخل الجوار، وفي كل من اشترك مع جاره في حق من حقوق العامة، كأن يكون اشتركوا في طريق خاص من حقوق الارتفاق الخاصة للعامة، فإنه في هذه الحالة يجوز الشفعة، أو يستحق ما يجوز وإنما يستحق بها الشفعة. واستدل أصحاب الرواية الثانية وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين وتلميذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أي بما جاوره. فقيل لهم ماذا تقولون في هذا الحديث فإذا وقعت الحدود؟ قالوا إن هذا الحديث إذا وقعت الحدود المراد بالحدود ما فسر في الجملة الثانية، وهو وصرفت الطرق، فلا يكفي وجعل الحد بل لا بد من حد وطريق، فحينئذ لا يكونان مشتركين متجاورين وإنما يكون منفصل بينهما طريق عام. والمراد بالطريق على قول الرواية الثانية هنا في هذا الحديث الطريق الذي يكون عاما وحق الارتفاق فيه عام، وأما إذا كان الطريق مغلقا خاصا بجارين فإن للجار حق الشفعة. وسبب قولهم هذا أمران، أمر الأول التعليل، فإن المعنى من الشفعة رفع الضرر، والضرر موجود حتى في الجوار، والمعنى والأمر الثاني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، ولكن القول الأول هو الذي عليه العمل وهو الأقرب دليلا، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه معناه الشريك، وقد قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق، وقصده بجارته من؟ يقصد زوجته، وسميت الزوجة جارة لأن الرجل يختلط بها، فدل على أن المراد بالجار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الشريك، فلا تعارض بين قوله الجار أحق بسقبه وبين هذا الحديث. والأمر الثاني أن المعنى ليس مقبولا على إطلاقه، فإن الضرر في الشريك في الشراكة المشاعة أكبر، ولو أطلقنا كل ضرر لوجدنا أن الضرر قد يصل إلى البعيد، ولذلك فإن القول الأول وهو المشهور عند فقهائنا هو الأصح وهو الذي عليه العمل في القضاء والأولى، فالجار ليس له حق الشفعة، وإن كان الأدب أن المرأة إذا أراد أن يبيع داره أن ينظر لجاره، فربما كان جاره يرغب بشراء البيت فإن للجار حقا. وقد جاء أن أظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن جاره أراد أن يبيع داره وغال في ثمن داره، فقيل له إن دارك لا تستحق هذا الثمن، فقال إني لا أبيع الدار وإنما أبيع جواره سعد. فبلغ سعد ذلك رضي الله عنه فاشترى الدار بالثمن الأعلى وملكه إياها. ولذلك فإن الجوار ينتفع، الجار ينتفع بجاره إذا كان محسنا ويتضرر به إن كان عكس ذلك.